بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، اتصالنا أو اجتماعنا هذه الليلة وما سبقها من أيام وليال في هذا الأسبوع من أجل قضية فلسطين. وفلسطين إذا ذكرت ذكر المسجد الأقصى الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه، ومنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمسجد الأقصى إذا نظرنا نظرة صاحبة وربطنا بين أول الآية وآخرها وجدنا تصريحا وتلميحا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا تصريح بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة وعاد في نفس الليلة. وربط القرآن بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ربط بينهما في مسيرة محمد صلى الله عليه وسلم. والربط بالنسبة لمسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر تكملة للحلقات السابقة التي بدأ بها إبراهيم الخليل عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلوات والتسليمات. فإن إبراهيم الخليل طاف طوفته من العراق إلى فلسطين إلى أرض الحجاز، حيث بنى البيت الحرام بأمر الله تعالى هو وابنه إسماعيل، ثم ذهب يطوف في الأرض بعد ذلك بأمر الله ويدعو إلى الله وإلى توحيده، واستقر في النهاية في أرض فلسطين ومات هناك ودفن هنالك أيضا هو وزوجه سارة. إذن إبراهيم ربط بين البيت الحرام وبين فلسطين، بين الحجاز، بين واد غير ذي زرع فيه بيت الله المحرم، ودعا له أن يبارك الله في هذا الوادي وأن يجلب الناس من كل مكان إلى هذا البيت بالأرزاق والثمرات ليعيش أهله آمنين مطمئنين. ونلاحظ أن الله جعل حرما للبيت الحرام، فجعل بدعوة إبراهيم جعل البركة وجعل الحرم الذي من دخله كان آمنا. وبالنسبة للمسجد الأقصى لم يوضع له حرم ولم يسمى له حرم، لكن سميت البركة. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فوضعت البركة حول هذا البيت، وكانت البركة فيما بعد واضحة بوجود رسل وأنبياء بني إسرائيل بكثرة في هذه المنطقة. لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم كان بنو إسرائيل قد حرفوا كل ديانة وعبثوا بكل المبادئ الربانية وحولوا الناس معهم إلى أنواع من الفساد والفسوق والفجور والضياع والضلال. ولما جاء محمد دعاهم إلى كلمة الله المتممة لرسالات السابقين، فأبوا وعصوا وتمردوا، فأنزل الله في القرآن في عدة آيات أنه غضب عليهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة، وقال النبي خذ الأمر بوضوح وصراحة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وقدم اليهود على المشركين لأن عداوة اليهود عداوة فيها أثانين، عداوة إنسان فاهم في أصول الأديان فهو يحرف الكلمة عن مواضعه ويحرف الناس عن الدين بأثانيه. ضربت الذلة والمسكنة عليهم، وطولب النصارى أن يتبعوا محمدا فأبوا وتمردوا، فلعنهم الله أيضا وسماهم الضالين، وقال لكل مسلم: كرر في كل ركعة طلبك من الله أن تكون على منهج محمد وحده، وأن يبعدك الله عن منهج المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى وغيرهم من باب أولى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه نقطة بداية. أحب أن نلاحظ الربط بين بداية الأمر من عهد إبراهيم ونهاية الأمر في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم بنى البيت ثم استقر في فلسطين عند المسجد الأقصى. محمد أمره الله أن يكون بدعوته في هذا الوادي الذي لا زرع به أن يبدأ الدعوة من هنا، ولكنه أسرى به إلى بيت المقدس، وكما جاء في رواية ضعيفة جعل الأنبياء بأرواحهم يصلون جميعا حوله، كأن الله بصراحة القرآن ونصه وبمفهوم العبارة يريد أن يقول للعالم كله: إن الذي أمسك بزمام البشرية بأمر الله وإذنه هو محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أمته المتبعة له المترسمة طريقة هي التي تتملك أيضا زمام البشرية. وعدها الله ذلك، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فبيت المقدس في القرآن وفي الإسلام ارتبط بالبيت الحرام. من هنا كانت في البداية ليلة الإسراء، وإلى المسجد الأقصى كانت النهاية. ثم حين نزل من السماء محمد صلى الله عليه وسلم لم ينزل إلى المسجد الأقصى، استعارا بأن الأقصى له مكانته، ولكن الزمام أصبح عند بيت الله الحرام، هو أول بيت وضع للناس في الأرض. فنزل محمد عند بيت الله الحرام، نزل من السماء عند هذا البيت، إسعارا بأن ارتباط الأرض والسماء وبأن نزول الوحي والنور من عند الله، كما سعى في غار حراء اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكما سعى في توارع مكة وأنحائها يا أيها المدثر قم فأنذر، وكما سعى بعد ذلك في المدينة وفي الطائف بآيات الله وكلمه، هذا كله يشعرنا بأن هذه الآيات التي سعت في جنبات هذا الوادي فرضت على هذه الأمة وعلى العرب الذين نزل الوحي عليهم بادئ ذي بدء أن يحملوا راية الحق وأن يستعلوا بها وأن يعتزوا وأن يكونوا رجالا. نزلت كلمة الله لترفع الإنسان من حضيض الحياة الدنسة ومن بؤرة الأخلاق المنحطة ومن العبث بكرامة البشر ومن الضياع والتهافت والتساقط. نزلت كلمة الله لترفع الإنسانية من ذلك كله، وليقول الله لهم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وليقول الله لهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولا ننسى أن بداية الإسراء من المسجد الحرام ونهايته إلى المسجد الأقصى، هذه البداية والنهاية كانت والنبي بمكة لم يكن قد هاجر بعد. معنى ذلك أن هذا الحدث حدث في العهد المكي، في بداية تنشئة الأمة وفي بداية تكوين العرب الذين يحملون المشاعل إلى العالم كله. إذن للقدس مكانة في الإسلام، لكن قبل أن أعبر هذه النقطة وأتركها أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة وقال لها:
والله إنك لذات حرمة عند الله.
عند الله، ولكن حرمة المسلم أعظم عند الله منك. هذه نقطة أحب أن ننتبه إليها. نحن حين نتكلم عن البيت الحرام ونتكلم عن المسجد الأقصى لا نريد البيت لذاته ولا نريد الأقصى لذاته، وإلا فالبيت كان موجودا قبل وجود الإسلام، ومع ذلك لم يكن له الذكر الذي كان له حين وجد المسلمون. والأقصى كان موجودا ومع ذلك أيضا لم يكن له الذكر عند المسلمين الذي وجد له بعد أن وجد المسلمون من حوله. كان انتقال النبي إلى أرض الشام إسعارا بأن الله سيملكه ويملك أمته هذه الأرض، وقد كان ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية أن المسلمين سيفتحون بيت المقدس ويفتحون أرض الشام وبلاد الشام، كما يفتحون مصر، كما يفتحون اليمن، كما يفتحون بلاد الفرس، ويغلبون الروم، وينفقون كنوز هاتين الدولتين في سبيل الله تعالى. في سنة 15 هجرية على وجه التقريب كانت الجيوش الإسلامية في مجدها وفي زحفها نحو إزالة الطواغيت في الأرض وتطهير الأرض من أصنام البشر وأصنام الحجر وأصنام الشجر وجميع الأصنام التي تعبد من دون الله. وكانت المعركة بين المسلمين والروم من حول بيت المقدس، وحاصر المسلمون بيت المقدس، ونظر البطريرك وطالب قائد المسلمين أبا عبيدة القائد العام وقال له: لن نسلم أيلة، أعني هذا البلد إلا الذي فيه بيت المقدس إلا للخليفة عمر نفسه. وأرسل أبو عبيدة إلى الخليفة واستشار الخليفة الصحابة، فأشار عثمان ألا يذهب، وأشار علي عليه أن يذهب، فاستجاب لإشارة علي وذهب عمر بن الخطاب لتسلم مفاتيح بيت المقدس وعقد الصلح بينه وبين الذين حصروا فيه. حين ذهب عمر بن الخطاب ووصل قرب أيلة أي القدس، كانت هناك مخاضة، فنزل من فوق ناقته وحمل نعله وخاضها، وقابله أبو عبيدة وبعض كبار الصحابة وقالوا له: يا أمير المؤمنين، إنك تأتي قوما يعظمون المظاهر ويبدلونها، فلو ركبت حصانا أو جرذونا. فقال: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها؟ يا أبا عبيدة، إنما أعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير الإسلام فلن ننالها أبدا. فلما نظر البطريرك ورأى عمر قال: هذا والله الذي نقرأ عنه في كتبنا أنه يتسلم مفاتيح بيت المقدس. وحصل الصلح وتسلم عمر المفاتيح ودخل، فوجد المسجد لا وجود له، لم يكن هناك مسجد يسمى المسجد الأقصى، إنما كلمة المسجد الأقصى في الآية باعتبار ما كان وباعتبار ما سيكون. هو كان مسجدا فهدم وسيكون مسجدا بعد. وكانت هناك الصخرة التي هي قبلة اليهود، النصارى نصارى الروم كانوا يبغضون كل البغض، اليهود والنصارى دائما يبغضونهم لأنهم يقولون إنهم الذين صلبوا المسيح، صلبوا عيسى، والله يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فعمر كان معه أبي بن كعب فقال له: أين الصخرة؟ قال: هي هذه، وجدوا عليها أكدافا من القمامة ومن المزابل ومن الأوساخ. فعل النصارى ذلك إغاظة لليهود، لأن اليهود أغاظوا النصارى قبل ذلك في أنهم هدموا كنيستهم المسمى كنيسة القيامة الموجودة هناك الآن جنب المسجد، المسمى كانت تسمى في الكتب كنيسة القمامة لأن اليهود رموا المزابل فيها، فجاء النصارى وألقوا بالمزابل فوق صخرة اليهود كما يزعمون، فكل دنس معبد الآخر، وهذا دليل أن كل واحد منهم كان على ضلال. المعابد لا تدنس بهذا الشكل، ما لها دخل بالنسبة للعابدين، الخطأ خطأ العابدين الذين ينحرفون عن الحق. ماذا فعل عمر؟ سأل: أين نبني مسجدنا؟ قال له أحدهم: نبنيه خلف الصخرة. قال: لا، لا يتجه المسلم إلى صخرة اليهود، يعني إلى قبلته، لا تكون أمامه، ولكن نبنيه في الجهة القبلية، فيأخذ يتجه إلى الكعبة مباشرة والصخرة تأخذ مكانها خلف ذلك. أنا ما رأيت بيت المقدس، لكن هذا ما قرأت. اللي حصل إن موسى عمر رأى أن تدنيس الصخرة بهذا الشكل لا يليق بمعبد من معابد البشر ولو كان العابدون على ضلال، فأخذ يحمل القمامة والمزابل في ثوبه وأمر المسلمين أن يفعلوا مثله، وجاء بعدد وفير من الأردن شرقيه وغربيه وحملوا معه حتى نظفوا الصخرة من المزابل. كان هذا وضع المسلمين. عمر تسلم المسجد الأقصى، النصارى اشترطوا ألا يبقى في هذه المدينة أي واحد من اليهود، وبرضه عمر وافقهم على ذلك، لكن لم يمنع زيارة اليهود لهذه الأماكن المقدسة. بعد أن تسلم عمر مساحة المسجد الأقصى أو بيت المقدس أو أيلة، بعد ذلك عاش الجميع في أمن وفي أمان، وكان النصارى يذهبون إلى كنيستهم آمنين، واليهود يذهبون إلى مبكاهم آمنين، والمسلمون في المسجد آمنون، لا تعرض أحد لأحد. هذه خلاصة سريعة. لكن النصارى حين وقف البابا في القرن السادس الهجري في أوروبا وأخذ يقول لهم محرضا النصارى على المسلمين وعلى الإسلام، بعد أن رأوا الدولة الإسلامية تمتد شرقا وغربا والإمبراطورية الإسلامية لها كيانها ولها قوتها ومركزها، وقف البابا بالنار يقول: أيها النصارى، أيها المسيحيون، من أراد ملكوت السماء ومن أراد رضا الله ومن أراد أن يدخل الجنة فإن الجنة هنالك عند بيت المقدس. لم يقل إن المسلمين، ولكن قال إن الكفار أتباع محمد جنسوا بيوت الله وأهانوها وأهانوا التراب على الأضرحة وعلى القديسين، وظل يخطبهم ويخاطبهم ويبارك جهادهم ويقول لهم: من استعد للمعركة فأنا أسلمه صك الغفران أن الله قد غفر له، وأسلمه صك الجنة أن له مكانا فيها من الآن. مين بقى اللي عاوز يورث في الجنة يجي وأنا أسلمه؟ كل واحد يقول له وزعوها بقى فيما بينهم. بدأوا يوزعوا الجنة وحضرته في أوروبا. والعملية دي كانت أوروبا في حالة من الضياع والحرب الداخلية إلى آخر حاجات كثيرة، فغلبوا فرصة إنهم يذهبون إلى المشرق علشان أولا يجمعون الأموال الكثيرة وليروا بلاد السحر والجمال كما كان يقال عنها، وفي نفس الوقت يستطيعون أن يحتلوا هذه البلاد ويحتلوا بيت المقدس. قامت الحرب، جاءت 8 حملات من أوروبا وحارب المسلمون فيها وقاتلوا قتالا مستميتا، واحتل فعلا الصليبيون كثيرا من بلاد الشام. كلمة الشام كانت تطلق على فلسطين، على الأردن، على لبنان، على سوريا، كل ده يسمى أرض الشام في التاريخ، وإلى عهد قريب يسمى كذلك. فجاءوا ودنسوا الأرض وقتلوا، واسمع ما يقولون حينما دخلوا بيت المقدس وأرسلوا خطابات إلى البابا يهنئون. يقولون في خطابهم كما ثبت في كتب التاريخ التي كتبها مؤرخون صليبيون: إذا أردت أيها البابا أن تعرف ماذا فعلنا في الكفار، فاعلم بأن خيولنا تخوض في دمائهم إلى ركبها، وأننا قتلنا في أسبوع واحد من حول بيت المقدس 70,000 من هؤلاء. فيما عرف النعمان قتلوا 100,000 في حوالي 3 أيام، بقروا بطون النساء، شقوا بطون القتلى ليخرجوا المرائر زاعمين أن فيها علاجا لبعض أمراضهم، ألقوا كثيرين من فوق الأبراج، أشعلوا النيران وألقوا الناس فيها، أخذوا الأطفال وذبحوهم أمام الأمهات والآباء، وفعلوا ما قال كثير من كتاب النصارى إنما فعله الصليبيون أو ما فعلته الحملات البابوية في الشرق يندى له جبين الإنسانية إلى آخر الدار. فعلوا ذلك. هذا كان موقف حتى جاء صلاح الدين وجمع الأمة الإسلامية ووحدها وعمل في جيشه بكلمة الله وباسم الله، درب الجيش على السلاح وفي نفس الوقت على الالتزام بالكتاب، على الالتزام بالسنة، على خوف الله، على قراءة القرآن بصفة دائمة، على الانضباط الروحي بالله، لدرجة ان صلاح الدين وهو في معركة الصين يقول ابنه وهو يصف اباه في المعركة، يقول هاجم المسلمون اعداء الله فكانت لهم جولة ولكن النصارى هجموا بقوة فارتد المسلمون امامهم، فلما نظر ابي تغير وجهه وقال كذب الشيطان كذب الشيطان كذب الشيطان وصدق الله، والله لا ينصرن الله عباده. يقول ابنه فما ان قالها حتى نظرنا فاذا المسلمون يردونهم، ثم كانت حملة النصارى على المسلمين فارتد المسلمون، فقال ابي مثل ما قال، ثم كانت حملة المسلمين قوية شديدة، فقلت يا ابتي هزمناهم؟ قال لا، حتى تقع هذه الخيمة، خيمة القائد الملك. فلما وقعت الخيمة نزل صلاح الدين من فوق حصان وسجد لله شكرا وقال الله اكبر، صدق عبده ونصر، صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. كانت لله كلمه، كانت القلوب عامره بحبه وبالتوكل عليه وبالرغبه في رضاه، فجاء النصر. سلم صلاح الدين، تسلم مفتاح بيت المقدس في موضوع طويل. كنت أرى أنه يجب أن ندرس هذا الموضوع بتوسع في عدة محاضرات، سواء في هذا الأسبوع أو في غيره، أما أن يذكر الأكثر سريعا في محاضرة واحدة نرى أنها لا تكفي إلا نتفا، فهذا تقصير في حق الأصل. بعد كده احنا عارفين ان الصليبيين هزموا، ثم دارت عليهم الدائرة حتى طردوا نهائيا بعد ان مكثوا في ارض المسلمين 200 سنة او 210 سنوات. ظهر جاء التتار وهزموا باسم الله ايضا، واي واحد، انا بتذكر الان ما ذكره العلماء في التاريخ اجد اشياء عجيبة. اين نحن الان حين يأتي التتار كاعصار فيه نار يدمرون ويحرقون ويقتلون ويأسرون، وكانوا في بداية الأمر علامة القائد المنتصر الذي يستحق المكافأة من القائد الأعلى أن يأتي برؤوس كثيرة من القتلى، فكان كل قائد يجمع الرؤوس فيجعلها أهرامات، فمن كانت أهراماته أكثر كان أحق بالمكافأة. لما وجدوا ان الرؤوس وضعها اهرامات يحتاج ارضا واسعة ويحتاج عددا وفيرا لجمع الرؤوس وتعبا، قالوا نكتب من جاء باذان كثيرة كفأناه. فكان القائد يجمع اذان المقتولين، يجمعها في زكائب في خشاب ويقدمها للقائد الاعلى لينال المكافأة. هكذا هان المسلمون. يقول ابن الاسير إن مما يبكي الصغير والكبير ويمدى له الجبين ويشعر المسلم أن الأرض ضاقت عليه حين يسمعه أو يذكره ما سمعناه ممن شهدوا المواقع وعرفوها حق المعرفة. كان الرجل التتري يدخل الدرب من الدروب فيأمر من فيه أن ينزلوا، فإذا نزلوا قال فلينم كل إنسان رجلا كان أو امرأة على حذر، فينامون كأنهم مخدرون. ثم يأتي هو بحجر في يده ويسدخ به الرؤوس حتى يقتل كل الذين ناموا على ذي الأحجار. يقول والله لو قاموا فأمسكوا به وقتلوه وقتلوا كل من معه وقتلوا معه لكان أسرف لهم. لكن ما الذي جرى لما أحس كثر هؤلاء بشكلهم هذا وبأوضاعهم هذه أن هناك دولة بعيدة تخشى وتتقى هي مصر؟ أرسل إليها وفدا، وكان سيد الدين قطز هو الموجود في الوقت ده، أرسل إليهم وفدا يقول لهم فإما أنا فلان الفلاني
لم يقف أمامي ملك من الملوك
كن صغير أو كبير لنا التدمير أينما وجدوا أينما وجدنا، ولنا الكلمة إذا تكلمنا، ولنا السيف إذا قاتلنا، لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يقف أمامنا، فإما أن تسلمون أنفسكم وإلا فالويل لكم. فأخذ سيف الدين قطز الوفد وأمر بقتله، ثم علق رؤوس هذا الوفد على أبواب مداخل القاهرة. القاهرة لها سور يحيط بها، باب فتوح، باب المتولي، باب زويلة إلى آخر، موجودة إلى الآن القاهرة القديمة. فعلق وقال ترك واحدا فقط من الوفد وأداره على هذه الرؤوس وقال اذهب فقل له ماذا كان ربي عليه. فذهب فاصطاطت القيادة غيظا وأعد سيف الدين الرجال وأعد العلماء وأخذ وقتا في إعداد النفوس وتنظيم الجيش وتأهيل القلوب للاتصال بالله، ثم خرج بجيش. وكانت وقعة عين جالوت. والراوي يقول والله ما إن رأينا التتار حتى ظننا أنهم كالسيل الجارف لا أول له ولا نهاية، ولكن قلوبنا ارتبطت بالله فقلنا وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ثم دخلنا المعركة لا نريد إلا الشهادة في سبيل الله، دخلنا نقاتل لا أمل في عودة، دخلنا نقاتل لا نريد إلا الشهادة، دخلنا نقاتل جبابرة الأرض من لم يغلبهم أحد على الإطلاق، ولكن رأينا كأن الملائكة كانت معنا، فما هي إلا جولات حتى وجدنا التتار ينهزمون أمامنا. فلما ارتبكت صفوفهم واضطرب شأنهم ووقعت رايات القيادات من القادة انحل الأمر، وأخذنا نقتل ونأسر ونفتك بهم حتى وجدنا أنفسنا قد عيينا وضعفنا من كثرة القتل فيهم، وشردوا كل تشريف وذهبوا هباء، وضاعت صولتهم وضاعت جولتهم، ومكر الله للمؤمنين وأعاد الله للمسلمين أرضهم. وفي النهاية انت عارفين ان التتار دخلوا في الإسلام بعد ذلك. إذن كان ذلك كله من حول بيت المقدس وفي فلسطين. إذن بيت المقدس في القرآن بالتصريح والتلميح هو بيت المسلمين، بيت المقدس المسؤول عنه هم المسلمون، بيت المقدس تسلمه عمر باسم الله، بيت المقدس تسلمه صلاح الدين باسم الله، بيت المقدس حارب من حوله سيف الدين قطب باسم الله. فاسم الله تعالى هو الذي غلب وهو الذي ملأ القلوب بالإيمان وملأها بالشجاعة وجعل السماء مع الأرض في معركة ضد أعداء الله. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن تنصر الله ينصره. هذا خط تاريخي بالنسبة لبيت المقدس. لكن كما قلت أنا ما أريد اليوم بيت المقدس من النصارى حتى تتبع ملته. إن القرآن يقول له: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولى اليهود بالنصرة والتأييد على المسلمين فهو يهودي، ومن يتولى النصارى بالنصرة والتأييد على المسلمين فهو نصراني. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه أن الحياة كفاح وأن سلة الأرض بالسماء ليس معناها تواكل بني البشر، ليس معناها أن أعيش في المسجد وأطلب من الله النصر، ليس معناها أن أعيش في طرف الحياة وأقول يا رب إن كنت كتبت نصرا فهاته وإن كنت لم تكتبه فماذا أنا أفعله. هذا كلام البلطجية، اسمحوا لي، هذا كلام الصعاليك، هذا كلام الساقطين. ما قال الإسلام ذلك؟ إن محمدا من أول الأمر رب أمته على الكفاح، رباها على الجهاد، رباها على الجلاد. إنه دربهم أولا أن يكونوا مع الله في صلاة، أن يكونوا مع الله في صيام، أن يكونوا مع الله في حج، أن يكونوا مع الله في ذكر وقراءة قرآن، أن يتصلوا دائما بالله، أن تفتح لهم أبواب السماء، أن تنزل ملائكة الرحمة، أن يعيشوا في حياة ربانية كما قال: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هؤلاء الربانيون أخذهم محمد فعلمهم كل فنون القتال في وقته، وعلمهم كيف يمسكون بالسلاح الموجود في أيامهم، وقال لهم إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، ليحضهم على التربية القتالية وعلى الحياة الرجولية. إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعة ورامية ومنبلة، الذي يجمع السهام ليوصلها إلى الرام. يدخل كل واحد من هؤلاء الجنة. وكان يقول يمضي أو يمر فيرى الصبية يترامون ويتدربون فيقول: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ولكي يعلمنا قيمة التدرب على القتال يقول: من تعلم الرمية ثم نسي معنى الحديث فقد برئت منه ذمة الله، لأنه نسي أهم أداة من أدوات الدفاع عن النفس. ثم
يبين للمسلمين انهم اختارهم الله ليكونوا اعزة، كما قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والله ما لا يرضى ان يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. وان المسلم كرامة عرضه وكرامة ماله وكرامة نفسه وكرامة دينه وكرامة عقله، كل ذلك هو مسؤول عنه. فإن جاء إنسان ولو كان مسلما ليعتدي على مسلم في نفسه أو في ماله أو في دينه أو في عرضه فليرده، فإن لم يرتد إلا بالقتال فليقاتله، فإن قتله كان المقتول في النار، وإن قتل المسلم المدافع عن نفسه كان شهيدا. فقال صلى الله عليه وسلم لرجل سأله: أرأيت إن أراد رجل أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: فإن قاتلني؟ قال: فقاتله. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. هذه الروعة تبين كيف كانت الرسالة تربي الأمة على الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في باب التطبيق العملي. اليهود هم اليهود، لا يعرفون الوفاء بعهد ولا بذبة. بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، بينه وبينهم عهود أن يكونوا آمنين في المدينة، وأن يحيوا حياتهم الطبيعية، وأن لا يتعرض لهم المسلمون، وإن أوذي المسلمون عليهم على اليهود أن يساعدوهم ويمنعوا عنهم الإذاء، وإن أوذي اليهود على المسلمين أن يحموا اليهود. كان ذلك عهدا موجودا إلى الآن. اقرأ الوثائق الإسلامية ترى هذا العهد مسجلا فيها. اقرأ كتب السيرة تجد أول دستور من هذا النوع، أو تجد أول وثيقة من هذا النوع. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع أن بني قينقاع هزئوا بامرأة مسلمة وسخروا منها، ذهبت إلى سوقهم سوق الذهب، فما كان من يهودي لئيم وكلهم لئام إلا أن غزلها بطريقة دنيئة، فرآه مسلم فقتله، فقامت اليهود فقتلت المسلم. كان الموضوع ينتهي إلى هذا الحد، لكن لا، في كرامة الدولة الإسلامية لا امرأة تهان ويهينها قوم بيننا وبينهم عهد، إذا نقضوا العهد. ويجهز جيشه ويقوم ويحاصر بني قينقاع، وفي النهاية ينهزمون ويخضعون ويخرجون من المدينة في 1000 جنيه. بنو النضير عاسوا، ذهب إليهم يطلب منهم مساعدته في دية قتيلين حسب الاتفاق، فقرروا قتله. فجاء جبريل يقول له: إن بني النضير قرروا أن يرموا عليك من فوق الدار التي تجلس بجوارها رحا تقتلك، فقم. فقام النبي وترك عليا ومن معه، ولما لم يعد قام علي وقام أبو بكر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن جبريل أخبره بغدر بني النضير، وأعلن الحرب على بني النضير. بسرعة نقض العهد، يعلن الحرب. كان هؤلاء أشداء أقوياء، عندهم من الأسلحة ما ليس عند المسلمين. هذه الصور أنا أتركها أذكرها لندرك كيف كانت عزة الإسلام وعزة المسلم، والمسلمون دولتهم المدينة، جيشهم في المدينة، كل قوتهم في المدينة، والمدينة فيها اليهود وفيها المنافقون وقلة من المؤمنين. هذه رجولة، من الذي علمهم إياها؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن صورة تربية الرجولة في الإسلام صورة مصرفة. نجد بعد إن النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف برضو بنو قريظة، انتوا عارفين اللي حصل لهم، بنو النضير أجلوا ونزلت فيهم سورة الحج والذي أخرج الذين كفروا إلى آخره، وبنو قريظة قتلوا لأنهم كان غدرهم أسد. ولذلك اليهود لغاية النهاردة بيقولوا احنا عاوزين ننتقم لأنفسنا ونأخذ بثأر بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. ويمكن انتوا سمعتوا بعض المعارك اللي كان ينتصر فيها اليهود، يقولون هذه بخيبر، وفي الاخرى هذه ببني قينقاع، وفي الثالثة هذه ببني قريظة، يذكرونها الى الان. اذا احنا لما بنرجع للتاريخ بنحس ان امتنا يوم قالت لا اله الا الله واعتزت به حملت السيف واستعدت للقتال، لم تدخل المسجد لتركع وتسجد داخل المسجد وخارج المسجد، لا، دخلت لتركع داخل المسجد معتزة بربها. فإذا كانت خارج المسجد فإنها لا تركع لأحد أبدا من البشر مهما كان أمره، إنها أمة العزة والكرامة. كانت كذلك وحملت لواء الحق، كما يقول سوقي وعلمنا بناء المسجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا. لما يجي نشوف العدة والعدد، المسلمين أعدوا، لكن في عنصر مهم جدا هو اللي النهاردة العنصر ده اللي ضايع منا. وأنا أذكر بصراحة أشياء يجب أن نتنبه إليها. مهما كان عندنا من أفانين القتال ومن الأسلحة ومن المخابرات ومن فإن أعداءنا عندهم أكثر، هذه الطبيعة. ثانيا يجب أن ندرك أننا مع ذلك الله هو الذي يتولى أمرنا، كما قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. دي واحدة. ثانيا إننا حين نحمل السلاح نحمله باسم الله، وحين نحمل السلاح نحمله لإعلاء كلمة الله، وكلمة الله يا سادة الكلمة عرض، الكلمة عرض، ما فيش حاجة اسمها كلمة في الجو، ما فيش واحد بينظر كده في السماء كلمة موجودة. كلمة الله هي أنت أيها المسلم، أنت تحمل كلمة الله، أنت تحمل اسم الله. فإذا كانت كلمة الله هي العليا فهي العليا بحملة كلمة الله، هي العليا بالمؤمنين بالله. وإلا الكلمة موجودة في السماء قبل ما يجي محمد، لكن الأرض كانت مليئة بعبادة الأصنام. الكلمة كانت موجودة في السماء قبل ما تنزل التوراة، لكن الأرض كانت مليئة بالخراب. قبل ما تنزل الإنجيل، حين حمل التوراة حملتها، وحمل الإنجيل حملته، وحمل الإسلام حملته، كان هؤلاء حملة كلمة الله. فإذا قل إذا أخبر القرآن أن كلمة الله هي العليا، فمعنى ذلك أن حاملي كلمة الله هم الأعلون، كما قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لما قال في سورة التوبة أن كلمة الله هي العليا، قال في سورة آل عمران وأنتم الأعلون. أعلون بماذا؟ بالكلمة التي جعلها الله عليا. فأي إنسان حمل الكلمة فهو الأعلى. إن حملتها امرأة كما حملتها أم عمارة في القتال فهي الأعلى. إن حملها صبي كما حملها الصبيان في غزوة أحد فهم الأعلون. ان حملها رجال فهم الاعلون، ان كانوا قلة او كثرة فهذا في نظر حكم الله وفي نظر وبالنسبة لامر الله لا قيمة له. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. المهم ان تكون انت في الارض متصلا بربك، المهم ان تفتح ابواب السماء لتنزل الملائكة. في غزوة بدر كان الموقف في منتهى الوضوح، دخل المسلمون المعركة 300، كانوا 300 والكفار كانوا 1000. ماذا حدث؟ بدأت المعركة ليس مع المسلمين أسلحة كافية، والكفار مسلحون بما يكفيهم، ليس مع المسلمين خيول سوى حصان واحد، والحصان في هذا الوقت كالدبابة في عصرنا هذا. فماذا حدث يا إخوة؟ الذي حدث أن المسلمين صدقوا الله وقالوا لمحمد والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك وما تخلف منا أحد، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فقام النبي منتعسا وقال انظروا هنا مصرع أبي جهل، وهنا مصرع أمية، وهنا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان، عتبة وشيبة والوليد إلى آخره، وكلهم صرعوا في نفس الأماكن. النبي عليه الصلاة والسلام في بداية المعركة ماذا فعل؟ أعد الصفوف وجهزها. الأرض ما كانت صالحة، الأرض تغوص فيها من كثرة رمالها. المسلمين حين ناموا قام كثير منهم جنبا، مشكلة عايزة تحل، من اللي حلها؟ الله. قال لهم سلمت أمركم لله؟ نعم يا رب. إذا انتظروا من الله أن يفرج عنكم كل كرب. إيه اللي حصل؟ قال الله سبحانه وتعالى بالنسبة للجو العام نزل النعاس على المؤمنين، النعاس يناموا في المعركة، أيوه، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، فقام كل من نعاسه مطمئن القلب، ليس كأنه في معركة ولكن كأنه في ملعب، بالمعنى العادي فقط. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، الكون بيغتسل، ويذهب عنكم رجل الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، يصلح به الأرض فتثبت الأرض القدم على الأرض. بالماء اتحلت مشاكل عديدة. بقي عملية في النص، الرسول عليه السلام وقف في بداية المعركة يدعو ويدعو ويناشد ربه وأبو بكر وراءه حتى وقع الرداء من فوق كتفه مرارا، فأبو بكر يقول يا رسول الله كفاك ما نسبت ربك، كفاك ما نسبت ربك، والله لأنصرنك الله. والنبي يستغيث ويدعو ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. شوف النظرة قد إيه، النظرة فين؟ أنا معك يا رب، أنا عبدك، إن هلك هؤلاء فلا يوجد من يعبدك في الأرض عبادة حقيقية. بعدها نظر النبي إلى جبريل إلى أبي بكر وقال أبشر. قال ماذا يا رسول الله؟ قال لقد فتح السماء ونزلت الملائكة لتحارب مع المؤمنين. من اللي أمسك القيادة؟ الله. ماذا يقول الله في ذلك؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. على كده بدأت العملية. يمشي الإسلام، يجي المسلمين يتوانوا يتراخوا كما حصل من المنافقين، القرآن يقول لهم ايه اللي جرى؟ انتم لا تقاتلون لتنتصروا انتم. النصر من عند الله. انتم عليكم ان تقوموا بدوركم وربكم سينصركم. اطمئنوا، قوموا قاتلوا. ومن يقتلهم يا رب؟ انا اقتلهم. قاتلوهم، قاتلوهم. يجرى ايه؟ يعذبهم الله بايديكم. اذا نحن الات فقط، واذا قالت هذه قدرة الله فيجب الايمان بها وان ننطلق على هذا الاساس. اسرائيل عندها قناة بالبرية فلتكن، عندها قناة، عندها طائرات تنتم فلتكن، عندها كل اسلحة الدمار فلتكن. انا معي الله وسانطلق. انا سارمي نفسي على الدبابة وادمرها. انا سارمي نفسي بطائرتي فوق اعظم مؤسسة اسرائيلية وادمرها. انا ساكون المؤمن الذي يقول الله ربي ولن يغلب مؤمن الله ربه اطلاقا. فان عشت فانا السعيد، وان مت فانا الشهيد. روحي في الجنة في حواصل طير خضر، ويشفع في 70 من اهل بيته يوم القيامة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اذا هذه السعادة الحق. فالله يقول قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم. يعني انظر الرب في معنى القرآن، قاتلوا انتم، اتفضلوا اعدوا الاسلحة التي عندكم، واتفضلوا ادخلوا المعركة التي كلفتم بدخولها. طيب ومنين نجيب الناس؟ قال مستغلفك. انا اللي حمكنكم منهم. يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. كل ده لاننا استعددنا فقتلنا. والادله النهارده موجوده. المسلمون القله الضعاف في بلاد عربيه واسلاميه يقومون بدور البطوله باسم الله. لو قرات عنهم، لو سمعت عنهم لامتلأ قلبك بالسعاده وامتلأ قلبك بالبسرى، واحسست ان احنا يجب نغير الاتجاه. يجب نغير اتجاهنا. احنا اتجاهنا غلط في اشياء كثيرة. نعيش للاسلام كما سمعنا وكما امرنا الله سبحانه وتعالى. اذا هذا الخط. لما نروح نشوف المعارك احنا باستمرار بنعمل ايه الان؟ انا واثق، اسمحوا لي، انا بقول اللي عندي. انا انسان، كل فلسطيني بحس ان اخويا، كل امرأة فلسطينية بحس انها اختي. هذا شعوري، شعور بيقض مبدعي فعلا. انا كنت بعيش في تل الزعتر، والله كنت ابيت باكيا يمكن اكثر من اي فلسطيني اخر بيبكي. كنت ببكي، كنت بحس ان المؤامرة سميعة. كان صعبان علي البنت اللي فعل بها الافعيل، الشيخ اللي مزقوه، الطفل اللي يقعد 3 أيام و4 حتى ينتفخ بطنه من شدة الجوع وحالته البؤس اللي كان بيعيش فيها. والناس بتتفرج من حوالين كل ده. ما في واحدة، لو عندنا واحدة اسلامية، قوة اسلامية، قوة ولو قوة شخصية بدون قوة قنابل، والله ما كانت هناك معركة واحدة ضد الاسلام. لكن حتى شخصيتنا الإسلامية عالميا لا وجود لها. ده احنا لو كنا، ده لمصلحتنا ان احنا نتشتل ونبقى واحدة. ده مر، انا قرأت لأحد الكتاب بيقول لو ان المسلمين تكتلوا وقرروا اي قرار في عصرنا هذا لكانت اكبر دولة مجبورة ان تخضع للمسلمين. ان في ايديهم اشياء كثيرة، في ايديهم اشياء كثيرة يستطيعون ان يجبروا الاخرين بسببها على احترامهم. لكن حتى هذا القدر من الوحدة، الوحدة الرجولية، وانا بقول الرجولية، سيبك من الوحدة ذات المآرب الشخصية، سيبك من الوحدة الزعامية، سيبك من الوحدة اللي مطلوب بها ان كل واحد يضرب الثاني، ان كل واحد يسخر من الشعب بتاعه، ان كل واحد في ماهي. زي ما بقول لكم احنا بعدنا عن الاسلام فضعنا في كل شيء. لما نروح نجد في غزوة سعد بن ابي وقاص فتح القادسية كان معاه كام؟ كانوا 30,000 واعداؤهم كان عددهم 150,000. موقعة اليرموك كان المسلمين كام؟ كان 40,000، كان عدد جنود الروم 220,000، وانتصر 40 على 220، وانتصر 30,000 في القادسية على 100 ونهاوند على 250. والنعمان الغساني فتح افريقيا بما يقرب من 7,000 جندي شمال افريقيا، 7,000. لكن تعالى، ماذا كان المنطق؟ ماذا كانت الغاية؟ احنا كلنا عارفين ايه اللي ماذا كان يقول عقبة بن نافع حين وصل الى المحيط الاطلسي. والله لو اعلم ان وراء هذا البحر احدا لخطه اليه حتى ادعوه الى عبادة الله، الى عبادة الله. العلاء بن الحضرمي وهو ذاهب الى البحرين بعد ان ارتدت يقف فيقول: اللهم انا عبيدك وجندك، جئنا لنعلي كلمتك وندعو عبادك الى عبادتك، اللهم تحملنا اليهم. بينه وبينهم الماء، وكان في الوقت ده فيه مد. ثم اخذ يدعو والناس يؤمنون: اللهم يا عظيم يا حليم يا رب العرش العظيم، الى ان انتهى من دعائه. ثم قال لقومه: نافستكم الله ان تتبعوني فاني راكب الماء اليهم. راكب الماء بايه؟ اللي راكب جمل واللي راكب حصان. يقول ابو هريرة وكان موجود في هذا الجيش: والله لقد سرنا على الماء ما ابتلت الا خفاف الابل وحوافر الخيول. حملنا الله. ليه؟ لان الله في قلوبهم، عرفوه، رايحين لعبادته، رايحين لنصر دينه، بيدافع عن الكرامة لأن الله أمر بالدفاع، عن الأرض لأن الله أمر بالدفاع، عن النفس لأن الله أمر بالدفاع عنها، عن المرأة لأن الله أمر. النهاردة أنا ماني قادر أقول النهاردة، النهاردة أقول إيه النهاردة؟ أقول النهاردة ليس هناك كلمة لله كلمة، ليس هناك لله أمر، ليس هناك للدين سلطان، ليس هناك في أكثر بلاد المسلمين إلا اليهودية والنصرانية، ليس هناك إلا الشيوعيون. فإذا جربنا جيوشا بالله قولوا لي وكونوا صرحاء، أيحارب الشيوعي العربي شيوعيا يهوديا؟ لا، لن يحاربه. أتظن أن المنحل العربي يحارب بصدق منحلا يهوديا؟ لا. إن الحقيقة أن قلوب اليهود المتمسكين وقلوب النصارى المتمسكين وقلوب الشيوعيين المتمسكين وقلوب المنحلين المتمسكين، أن الذين حملوا ليلة المعركة صور شادية، والذين كانوا ليلة المعركة يعبون بالخمر، والذين أخذوا كل ضابط من الجيش يصلي وأبعدوه عن الجيش، والذين دمروا كل بيت فيه اسم الله، هؤلاء اذا قاموا اليوم او قاموا غدا او بعد غد من اجل قضية فلسطين، فانا اقول لهم ايها الكذابون كفانا ما لقينا منكم، ايها المدمرون، ايها الزعماء الكذابون، ايها المضللون، ايها الكفرة، قفوا قفوا. طاعة الارض، ضاع الارض، هدمت البلاد، سردت النفوس، كل بلد في شباب فلسطيني، كل بلد في نسوان فلسطينيات، كل بلد في اطفال، كل بلد في استراليا فلسطيني، في اوروبا فلسطيني، في امريكا فلسطيني، في العرب فلسطيني، في اسيا فلسطيني، لانكم انتم سردتموه، ما سرده الا انتم. يوم قامت اليهود، لو قلتم للفلسطينيين يومها سنة 48 وما بعدها، نحن لسنا رجالا ولسنا اهلا للمعركة، والله لكان الفلسطينيون يومئذ جديرين ان يقتلوهم بانيابهم وبأصفارهم، كانوا جديرين ان يفعلوا، ولكن خدرتموهم بزعاماتكم وبقياداتكم وبمظاهركم الكذابة الضخمة وبالفضائح التي عرفناها. نحن اليوم في اكثر البلاد الاسلامية، لا اقول الاسلامية، المتمسلمة، نحارب الله، والحرب معلنة عليه، والدين صورة باهتة، والداعي الى الفضيلة اليوم رفعي. هل سمعتم؟ ألستم تعرفون أن البلاد العربية اليوم مليئة بهذه الشعارات؟ رجعي، تعصبي، متأخر، متزمت، متجمد، متخلف، عقلية منحطة إلى آخره. وإذا وجد أن شخص متحرك وله قوة قال عميل، عميل للاستعمار، أنا مستعمر، عميل لمين؟ ما دام ليس حاكما فهو عميل، ما دام ليس حاكم اذا تحرك يبقى عميل. طب انا متحرك من اجل قضية فلسطين، ابقى برضه عميل؟ ايوه عميل، لا تتحرك الا من خلالي انا، وبما انني انا لن اتحرك ابدا، وبما انني مصمم ان اقبض من هنا ومن هناك من اجل شخصيتي انا وزعامتي انا واقاربي انا، كي ينهب الشعب ويدوسوه ويحطموا كرامته، فقد اتفق المتزعمون العرب على تحطيم الشعوب وعلى سلب الاموال وعلى اذلال النفوس وعلى افقارها واضاعتها. هل هناك سوى ذلك في 99 من البلاد المتمسلمة العربية؟ في غير كده؟ في غير الشعب المسحوق؟ في غير الفقر؟ في غير البؤس؟ لما تركوا الدين كل ده حصل. النهاردة ايه العملية الجديدة؟ انت عميل، عميل لمين؟ اذا كان الزعيم روسي يبقى الشعب عميل امريكاني، واذا كان الزعيم امريكاني يبقى الشعب عميل روسي. وهتطلع حتة بقى جديدة دلوقتي، اذا كان الزعيم مثلا امريكي او امريكي اسرائيلي او اسرا امريكي، يبقى على طول معرف هنشوف الحاجات الجديدة اللي هتطلع. المهم عندنا احنا اشياء كثيرة بنعيشها، بنعيش في ضياع. احنا الشعب بنقول كما قلت مرارا، ايها المتزاعمون في البلاد العربية، ان اعرف انني هنا في البلد الذي يحمل الاسلام ويدعو الى تحرير الارض باسمه، واعرف ان صوتي لم يصل، لكن اقولها لله، ايها المتزعمون المتسلطون الغادرون الخائنون المزيفون. اننا ولمدة 50 سنة ما وجدنا منكم الا البؤس والسقاء، وجدنا ليلا لم يطلع له فجر، ووجدنا مصائب لم تنفرد يوما ما، ووجدنا فقرا وبؤسا لا حد له بسببكم وبسبب تصميمكم على ابعاد شعوبكم عن الدين وعن الله. كنا نسكت عنكم، ولكن نقول الان اما ان تكونوا رجالا افعلوا بنا ما شئتم، اسجنونا، اقتلونا، اذبحونا، ولكن اظهروا انكم رجال. قوموا كلكم ايها الزعماء، ايها القادة، ايها الشعوب، كما كان محمد يجند الجميع حتى النساء للمعركة، وجندوا انفسكم للمعركة، واتحدوا واستردوا الارض واستردوا الكرامة وارفعوا الظلم وابعدوا عنا عار احتلال 3 ملايين يهودي واذلالهم 130 مليون مسلم، مليون عربي، ولتسعمائة مليون مسلم، كل يقدس الاقصى ويقدس المسجد الحرام. نقول ذلك افعلوا بنا ما شئتم، اما ان تسجنونا وتعتقلونا وتظلمونا وتعذبونا وتسردوننا وتفعلون الافاعيل، ثم انتم امام اسرائيل تهربون وتجرون وتلتوون وتتصلون وتتصافحون وتتسامحون في حاجات كثير، وتبيعون الارض وتقبضون. اذا كانت كده هنتفضل احنا باستمرار نقول اننا نبحث امة. ترحوني انا بقولها من زمان وهتفضل اقولها، امة تبحث عن رجل، امة تبحث عن صلاح الدين يوحد كلمتها يصلها بربها يطهر ارضها يجمعها على الحق ثم يرفع راية لا اله الا الله ليسترد كرامة المسلمين وارض المسلمين. هذا الذي نطالب به. مثل اي راجل نبحث عن مرض ومال مسعيد تكثر متزعمة ونجح، اللي مزق اللي هزم العرب في الشرق الاوسط امرأة جول جمائير، اللي اصعب المسلمين في الشرق الاقصى امرأة اندرا غاندي. طب نجربها ونجيب مرض. انا بقول حق انتوا بتضحكوا، انا بقول بصح، ليه ما نعملهاش؟ طب ما هو النسوان بينجحها، احنا بقالنا 50 سنة والمتزعمون فاشلون. طب ما نجيب المتزعمات مرة. احنا بنشوف حاجات كتير بتحصل دلوقتي، بنيلي امور كثيرة في بلاد كثيرة. ودائما اقول لانكم قاعدين في السعودية مش دارين النعمة اللي انتوا فيها، مش مخلياكم تدروا باللي حاصل برا. اللي حاصل برا ده الحاجات، يا سلام، ده انت تلقي. طب انا مالي ومالي الكلام ده، ما اللي يحصل يحصل فعلا. لا مصيبة لا الحكاية فائقة يا اخوة. نحن اذا نريد الاسلام، عايزين نعمل. كنت فكرت في الكويت وبدأت فعلا في تكوين كتيبة تسمى كتيبة المسجد الأقصى. عايزين نعمل مرة كتيبة المسجد الأقصى. اللي عاوز يعملها بقى يبقى يعملها. هتقدر تعملها فين؟ هتعملها هتعملها فين؟ مفيش ولا أرض النهاردة من الأرض المحيطة إحاطة مباشرة بأرض المعركة هيسمحوا لك. وإذا سمح لك واحد إذا كان شيوعي يقول لك لابد تبقى فلسطيني شيوعي، إذا كان أمريكي يقول لك لابد تبقى فلسطيني أمريكاني، إذا كان انحلالي يقول لك لابد تبقى انحلالي. مسكين الصعب ده، مسكين مضيع ممزق، وكل حاكم يستغله ويستفيد بيه. الكلام ده انا بقوله ما بقى حديث حد، انا قايله في كتاب الجهاد والفدائية. والشعب نبيه وشعب ذكي وله حضارة قديمة بألوف السنين، شعب كل حكام العرب او اكثرهم استفادوا به، وما قدموا له شيئا يذكر. انه يريد الارض ويريد عزته، انه يريد جواز سفر مكتوب عليه فلسطيني من ارض فلسطين الى ارض فلسطين. مش عايز جواز سفر مكتوب عليه غزاوي تابع لمصر او فلسطيني تابع للاردن او كده تابع لكده وفيه لا كده ولا كده. ليه كل ده؟ انتوا متحسين ان دي مأساة يا اخوة؟ طيب عندنا، انا هقول لك بكل صراحة الكلام ده ثابت في خطبة انا قايلها. هناك منظمة بتاع نايف حواسمة، ومنظمة بتاع برج حبس، ومنظمة بتاع شحيبر، ومنظمة لكركور، ومنظمة لعرعر، ومنظمة لحلمنتيسي. كل واحد له منظمة. فيه لله منظمة؟ لا. طب ما دام ركننا الله وقلنا له مالكش حاجة عندنا، هو كمان هيقول لكم مالكوش حاجة عندي وابقوا قابلوني، يبقوا روحوا هاتوا النصر بقى. طيب زمان كنا بنقول، وبما ان اسرائيل المزعومة قد جاءت خطأ وبمؤامرة الدول الكبرى، فان اسرائيل المزعومة لا بد ان تلقى في البحر. بعد فترة لقينا اسرائيل المزعومة صارت اسرائيل المدعومة، وبتاخد من هنا ومن هنا وبتبيع بضاعتها هنا وهناك وتحط عليها الماركات، وبقينا بندفع فلوس لاسرائيل. حد يصدق ان احنا بندفع فلوس لاسرائيل؟ والله العظيم فلوس عربية بتروح لبنوك اسرائيلية بتتعمل بها القذائف اللي احنا بنضرب بيها وبتخرب بها بيوتنا. في حاجات كتير. سبب ده ايه؟ الشتات العربي والبعد عن الاسلام. انا لما اقول لاي دولة صادقة مسلمة خالصة هاتي اموالك من اوروبا او من امريكا، لان البيوت المالية الاساسية بيوت يهودية والفوائد بتعود عليهم واحنا اللي بنضرب بها، تقول لي الدولة دي طب انا هجيب الاموال اين اضعها؟ قل لي اضعها فين؟ ان حطيتها عند حرام كاس يعمل عليها تأمين بكرة ومصادرة، وان حطيتها عند كركور يسحبها سرا ويتصرف فيها بطريقته الخاصة، وان حطيتها عند عرعر يعمل ثاني يوم انقلاب سوري ليستولي عليها. طب اروح فين؟ كلام صح. عايزين الحقائق. يعني قال لحد منكم قبل ما اخلص، حد منكم دور على الحقيقة؟ انا ببحث عن الحقيقة بقالي مدة مش عارف الاقيها. انا بلاقيها في الكتب لكن بين البصر هي فين الحقيقة؟ موجودة فين يا اخوانا؟ صحيح احنا عاوزين نحارب اسرائيل، صحيح احنا عايزين نرد نسترد الارض المقدسة، صحيح عايزين نسترد بيت المقدس. طب دي بيئة بسيطة جدا، ما معناش 100,000 فدائي. طيب عايزين الجامعات دلوقتي اذا احتلت الارض قيمتها ايه؟ يلا نلم كل شباب الجامعات على الاقل اللي في كليات الهندسة وكليات العلوم والكليات العملية دي، ونقول له تعالى هنتدرب على المدفع والقنابل كلها، ونبتدي نشتغل ونطلع القنبلة الذرية. في واحد عربي في الكويت في جلسة من الجلسات قال تستطيع الدول العربية في 3 سنوات ان تصنع القنبلة الذرية. انا مرة بخطب بقول نستطيع ان نشتري القنبلة الذرية ونشتري صانعيها، بلغني ان زعيم عربي قال ما قاله حسن معقول وانا مستعد، ادوله فلوس وانا اشتري لكم القنبلة الذرية. طب ما الاولاد دلوقتي، الاولاد الفدائيون في فلسطين بيعملوا قنابل في المطبخ، وبدل الكميات اللي كنا بنحتاجها من الصلب بيجيبوا ورق سلوفان ويحط فيه القنبلة المتفجرات وعلى طول ياخدها يضربها مطبخ. بقى عندنا حاجات كتير، لكن اللي عندنا، هل اللي عندنا عندنا ولا اللي عندنا مش عندنا؟ لا، اللي عندنا كان يبقى عندنا لو كنا عاوزينه عندنا، لكن اللي عندنا مش ممكن يبقى عندنا. ليه؟ بس قفي اصلا. فالصورة دي انا بقولها ليه؟ لان عاوزين نعيش مع الحقائق مرة. يلا نعمل كتيبة اسلامية. الكتيبة الاسلامية عايزين نسلحها، يقول لك ما فيش، ما هو يا تبقى امريكاني عشان يجي لك من امريكا يتبقى.